السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن بعض إخوانكم من طلبة العلم ممن كانوا في اليمن يدرسون العلم ويبلغون العلم، هم الآن في الأثر، ادعوا الله لهم فإنهم يطلبون منكم الدعاء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسرهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بالفرج عنهم. ادعوا الله لهم وأنتم تعجلون، عسى الله تعالى أن يستجيب دعاءكم فيرجعوا إلى أوليائهم سالمين. كنا تحدثنا في الدرس السابق عن مسألة استشكلها بعض إخوانكم، وهي مسألة جواز تقديم الزكاة عن وقتها، وتكلمنا عن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى واختلاف أصحابه عنه في مقدار ما يجوز تقديم الزكاة فيها، وقلنا بأن منع الإمام مالك من تقديم الزكاة مبني على التعليل، ويقابله إجازة تقديم الزكاة قبل وقتها بعام أو عامين ونحوها. قلنا بأن دليل هؤلاء دليل من التعليل، ودليل من الأثر، ودليل من النظر، ودليل من الأثر. وذكرنا أن مسألة تقديم الزكاة على وقتها مبني على قاعدة أيضا ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد، وهو قوله أن تقديم الشيء على سببه ملغا وعلى شرطه جائز. تقديم الشيء على سببه ملغا وعلى شرطه جائز. ومثلنا بمثال، قلنا لو أن رجلا كان يملك 15 دينارا وأراد أن يعجل زكاته بناء على أنه سيكسب بعد أيام ما يبلغ ماله النصاب، يعني بعد أيام راح يقول لي عنده نصاب، يقول أنا أستعجل وأخرج زكاة. نقول هذه الزكاة ملغاة، لأنه قدمها على السبب وهو ملك النصاب، قدمها على السبب وهو ملك النصاب، لأن وجوب الزكاة مبني على سبب وهو ملك النصاب. لكن لو أنه ملك نصابا ولم يحل عليه الحول، وأراد أن يسبق بالزكاة قبل بلوغ الحول، فإن هذه الزكاة جائزة. لماذا؟ لأنه قدمها على شرطها، وشرط الزكاة حولان الحول. من أمثلة هذه القاعدة، هي قاعدة مهمة جدا، لأنه يدخل في بابها كثير من فروع الفقه، والفقه هذا باب، وهو معرفة الأدلة ومعرفة القواعد التي تنبني عليها المسائل. من أمثلة هذه القاعدة الواضحة، لو أن إنسانا كفر عن يمين سيحلفه، إنسان قال راح نحلف مثلا ما نجيش المسجد الإفراح، بعد هو مازال يحلف، قال له عليه قدم الكفارة باش يحلف مكان له موفي بالحياة. فهو الآن ماذا فعل؟ قدم الكفارة على سببها، لأن سبب الكفارة ما هو؟ سبب الكفارة ما هو؟ هو الحلف. فقدم الكفارة على سببها وهو الحلف، فتكون هذه كفارة ملغاة. واضح؟ لكن لو أنه حلف لا يأتي إلى مسجدنا هذا، ثم كفر قبل أن يحلف، هو مازال ما هو شيء، صعب بعد كلام عليه سنة تطبق الكفارة، لا عزون عوز اللي من رفضها، نقول هذا جائز ويكفر بهذا عن يمينه، لأنه قدم الشيء على شرطه، وشرط الكفارة ما هو؟ هو الحلف، وشرط الكفارة هو الحلف. مفهوم؟ هذه أمثلة، ويمثلون أيضا الفقهاء بأمثلة كثيرة، منها تقديم زكاة الفطر على وقتها بيوم أو يومين، وذلك أن غروب شمس ليلة العيد لم تحن، قالوا هذا لا يجوز أن يقدم فيه زكاة الفطر قبل تحقق غروب شمس ليلة العيد، لأن زكاة الفطر تجب قبل صلاة العيد. لكن هذه قاعدة مدفوعة بفعل الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يدفعونها إلى السعاة بيوم أو يومين، قبل يوم أو يومين، فانخرمت القاعدة وخرج منها هذا الفعل بدلالة النص عليه. فالمقصود أنه يجوز تقديم الزكاة عن وقتها بهذا النظر وهذه القاعدة. في رجل لا أين أيها اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ فتوى مالك رحمه الله تعالى، وهي قوله: وليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان. وقوله ليس في 20 دينارا ناقصة، يعني ناقصة في الوزن، لأن العبرة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما هي الوزن وليس عدد الدنانير. العبرة عند الإمام مالك إنما هو الوزن ولا الدنانير. والمقصود أن إنسانا لو ملك 20 دينارا وهذه 20 لا تبلغ وزنها، لأنه 20 دينار ذكرنا أنه يقابلها 20 مثقالا، صحيح؟ ذكرنا أن المثقال وزنه 4 غرامات وربع. فإذا كانت هذه 20 دينار تساوي 15 مثقال، معنى ذلك أنها نزلت عن وزنها. قال الإمام مالك: وليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة، لأن العبرة عنده في الوزن، العبرة عنده بالوزن وليس بالزكاة، العبرة عنده بالوزن لا بعدد الدنانير. ثم قال: فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة، أي كاملة الوزن، ففيها زكاة. يعني لو أن إنسان ملك 26 دينار أو 25 دينار، لكن هذا 25، وأنا أرجو أن تنتبهوا يا أخواني، ما تشوف ما تنتبهوا للي أو خارج للي أو داخل، انتبهوا للكلام، لأنه يعني إذا فاتكم شيء راح يفوتكم، سوف يفوتكم تفصيل، والحكم يكون مبنيا على هذا التفصيل. أقول لو أن إنسان ملك 25 دينار، هذا 25 دينار هي اللي تساوي 20 مثقال. قال الإمام مالك: لو زادت هذه الدنانير عن عددها المعروف في الشرع وهو 20 حتى بلغت وزنها الكامل وهو 20 مثقال، في هذه الحالة فيها زكاة. إذا نقصد ليس فيها زكاة، المقصود أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى هو وجمهرة من علماء الإسلام يرون أن العبرة بوزن الدنانير لا بعددها، والعبرة بوزن الدراهم لا بعددها. فلو أن إنسانا ملك مثلا 90 و100 درهم، وكانت هذه 90 و100 درهم تساوي وزنها الذي شرع، وهو مقابلة كل 10 دنانير ب7 دراهم، ويكون الوزن الإجمالي 595 جرام. إذا كان يملك 90 و100 درهم، احنا ذكرنا أن نصاب الفضة هو 200 درهم، فإذا كان الإنسان عنده 190 درهم، وكان 190 درهم هذه تساوي 595 جرام، يعني تساوي وزنها، فإنه يجب فيها الزكاة. ولا نقول كيف يجب فيها الزكاة وهي لم تبلغ 200 درهم، واضح ولا لا؟ فالمقصود أن المعمول والمعول عليه عند الإمام مالك في نصاب الذهب والفضة هو وزنهما لا عددهما. فإذا كان الواجب في نصاب الذهب والفضة الوزن للعدد، فلا عبرة إذن بالعشرين إذا لم تكن وازنة، يعني إذا لم تبلغ وزنها، ولا عبرة ب200 درهم إذا لم تكن وازنة، وكذلك لا عبرة بال20 إذا كانت ناقصة بينة النقصان حتى تبلغ وزنها الذي حدد شرعا، وهو في الذهب 20 مثقالا، ويقابل المثقال 4 غرامات وربع، ويكون المجموع 85 جرام في الذهب التبن الخالص، وفي الفضة يكون يقابل 10 دراهم 7 مثاقيل، فيكون المجموع 140 مثقالا، والمثقال 4 جرامات وربع، فيكون عدد أو يكون وزن 200 جرام الشرعي هو 595 جرام، فإن نزل عن ذلك فلا تجب فيه الزكاة. هذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله وليس في 20 دينار ناقصة، يعني في الوزن بينة نقصان. ما معنى بينة نقصان؟ معناه لا مشاحة في الشيء اليسير، يعني الإنسان مثلا إذا ملك مثلا 84.5 جرام يعني شوية، يعني الإنسان يقربها من 85 ويخرجها براءة للذمة، هذا المقصود ببينة النقصان. أما إذا لم تكن بينة النقصان وكان الفرق يسيرا جدا فإنه يجب فيها الزكاة. هذا معنى قول الإمام مالك وليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت يعني في عدد الدراهم، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة، أي تبلغ وزن 20 دينارا وهي 20 مثقالا، ففيها الزكاة لأنها واجبة، الزكاة وجبت لبلوغها النصاب وهو 20 مثقالا أي الوزن. قال وليس فيما دون 20 دينارا عينا زكاة، يعني ليس فيما دون 20 دينارا عينا، يعني ذهبا خالصا، يعني إذا كان الذهب مخلوطا فإنه لا يجب في 20 وإنما يجب في أكثر من 20، كما ذكرنا في نصاب الذهب، وأن العيار الكامل وهو عيار 21 أو 23 وعيار 18 يختلفان، فإن الأول كبر ووزنه 85 جرام هو النصاب، والثاني اللي هو عيار 18 النصاب المعمول به أو الواجب فيه هو 113 جرام. فكذلك في الدنانير إن كانت خالصة فإن الزكاة تجب في 20 دينارا وهو النصاب الكامل. قال وليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان زكاة، مثله مثل الذهب. قال فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، يعني لو زادت عدد الدراهم على 200 درهم، لكن هذه 200 وزيادتها إذا حسبنا وزنها وجدناه حساب 200 درهم الشرعي ففي هذه الحالة يجب فيها الزكاة، ولا يقال إن النصاب قد جاوز الحد. قال فإن كانت تجوز بجواز الوازنة. ما معنى تجوز بجواز الوازنة؟ أي يعني تتجاوز الكاملة الوافية. قال فإن كانت تجوز بجواز الكاملة الوافية، هذا معنى تجوز بجواز الوازنة. قال رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. والمقصود من كلام الإمام مالك رحمه الله هو أن العبرة في زكاة العين وهي الذهب والفضة إنما هو الوزن لا العدد، هذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن ذهب بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن العبرة بالدنانير والدراهم وليست العبرة بالوزن، والدليل من السنة، وهو ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب في الصدقات قال وفي الرقة، الرقة بتخفيف القاف وليس بتشديدها، لا يقال الرقة وإنما يقال في الرقة، والرقة هي الدنانير المسكوكة، الرقة هي الدنانير أو الدراهم المسكوكة، أقول هي الدراهم المسكوكة لأنه يتحدث عن الدراهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتب وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100. انتبهوا جيدا، قال وفي الرقة وهي الدراهم المسكوكة، قال وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، يعني هذا هو الواجب إخراجه من 200 درهم ربع العشر. ما معنى ربع العشر؟ معناه 200 نقصها على 40، 200 ربع العشر معناه أننا نقسم 200 على 10 ثم الناتج نقسمه على 4، هذا معنى ربع العشر. وبالاختصار كل شيء، كل مال عندك وهو زكاة العين سواء ذهب أو فضة أو أموال، إذا كان عندك مال تريد أن تعرف النصيب الذي تخرجه زكاة تأخذ المجموع وتقسمه على 40. مثلا عندك 70 مليون أو 80 مليون سنتيم جزائري، ماذا تفعل؟ تأخذ هذا 70 مليون وتقسمها على 40 ليخرج لك الناتج هو اللي تخرج زكاة. واضح؟ إنسان عنده 100 مليون وأراد أن يخرج الزكاة، ماذا يفعل؟ يقسم 100 على 40 حتى يخرج له 2 ونص. هذا اللي يقوله هو 2.5%. لكن الناس أحيانا يعني يغيب عليهم كيف يحسبون 2.5%. أقول لكم 2.5% سهل، العدد اللي عندك تعلمه